باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 18 من اول الايه 24 كان بيكلم قبل كده على الرجل الغني اللي راح لربنا يسوع قال له ماذا اعمل لارث الحياه الابديه. المسيح قال له على الوصايا، قال له حفظتها منذ حدثتي، فقال له روح بيع كل مالك وادي للفقراء وتعالى اتبعني. فيقول الكتاب فلما سمع حزن لأنه كان غنيا جدا، الآية 24، فلما رآه يسوع قد حزن قال ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله، لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فقال الذين سمعوا فمن يستطيع أن يخلص؟ فقال غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فقال لهم الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. وأخذ الاثنى عشر وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان، لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزأ به ويشتم ويطفل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا، وكان هذا الأمر مخفا عنهم ولم يعلموا ما قيل. ولما اقترب من أريحة كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي، فلما سمع الجمع مجتازا سأل ما عسى أن يكون هذا، فأخبروه أن يسوع الناصري مجتاز، فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره المتقدمون ليسكت، أما هو فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه، ولما اقترب سأله قائلا ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال يا سيد أن أبصر. قال له يسوع أبصر، إيمانك قد شفاك. وفي الحال أبصر وتبعه وهو يمجد الله، وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا الله، والمجد لله دائما أبديا آمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. إحنا كان آخر حديث لنا زي ما كنت بقول الشاب أو الرئيس الغني بحسب تعبير القديس لوقا اللي راح يسأل ربنا يسوع ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية. وشوفنا منهج السيد المسيح يدي نور للإنسان، إن الإنسان طوع النور ينور له أكتر. فقال له النور اللي عندك إيه اللي أنت تعرفه؟ اللي تعرفه الوصايا. قال له أنت تعرف الوصايا، وما سبوش في حيرة، حدد له زي ما شفنا وصايا هي كلها وصايا اللوح الثاني في الوصايا العشر. فكر المسيح مش لأن الناموس هيخلصه، هو بيقول له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، الناموس مش هيورثه الحياة الأبدية، لكن هو بيقول له أنت تعرف إيه؟ أنت تعرف الناموس، طب انت نفذت الناموس؟ لانه في الحقيقة لو هو نفذ الناموس بأمانة هيكتشف عجزه، ما كانش ابدا هيقول له هذه كلها حفظتها منذ حدثاتي، لان الناموس نفسه شهد انه ليس بار ولا واحد، بل ان ابائنا الرسل لما اتكلموا عن الناموس قالوا نير حمل لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله، فالناموس مش هيخلص. لكن المسيح قال له لو انت فعلا كنت امين فيما ذكر في الناموس هتكتشف عجزك، وده هدف الناموس. الناموس لم يعطى لكي يخلص الإنسان، لأنه لو كان الناموس هيخلص ما كانش في داعي للمسيح يتصلب. لكن الناموس يكشف للإنسان عجزه، يكشف للإنسان احتياجه للمخلص، يكشف للإنسان فصاية طبيعته، يكشف للإنسان أن كل أعمال الإنسان كخرقة الطمس لن تخلصه. طب نعمل إيه؟ الناموس قال له طب استنى المسيح. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول إن الناموس مؤدبنا للمسيح. بس للأسف زي ما شفنا الراجل دوت كان غير صادق مع نفسه، غير أمين، فرد ببساطة قال له هذه كلها حفظتها منذ حدثاتي. طبعا بمنتهى البساطة مش ممكن منذ حدثته نفذ الوصية، لكن هو زين أنه حفظ حفظ ذهني. المسيح لما لقاه الصادق بينه وبين نفسه، مش أمين بينه وبين نفسه في تقييمه في رؤيته لنفسه، فراح حط له المحك الواضح اللي ما يقدرش يفلفص منه. عشان كده قلت المرة اللي فاتت قصد المسيح، ما لو كان قال له وصايا اللوح الأول كان برضه منتهى السذاجة كده الفكرية وعدم النضج، أقول له حفظتها منذ حدثاتي. فالمسيح شاور له مش لأنه ربنا عايز يكسره. لما يقف الإنسان أمام الله معتد بذاته ربنا يقول له طب تعالى بقى نتحاسب. تقف قدام ربنا تقول له إن أنا بار، طب تعالى بقى نتحاسب نشوفك بار ولا مش بار. فكان المنتظر من الإنسان دوت إن يكشف عجزه للمسيح، فلما لقاه مش راضي يكشف عجزه فحطه في مواجهة نفسه، باع كل مالك ووزع على الفقراء. ليه؟ لأنه زي ما ربنا يسوع مرة قبل كده تباحث مع راجل ناموسي قال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له اللي مكتوب في الناموس. إيه الناموس؟ قال له الناموس تحب الرب إله، ملخص الناموس، من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك وقريبك مثل نفسك. هذا الناموس كله. طيب لو الإنسان دوت محب للمال زي ما المسيح قال له وهو حكم على نفسه بقى في الوقت دوت شاف نفسه، طب يبقى منين بيحب الرب من كل قلبه؟ لا أنت بتحب الفلوس. منين بتحب قريبك كنفسك؟ طب ما أنت غني وشايف قريبك غلابة ومش لاقين يأكلوا كنت اديته؟ لا أنت بتحب الفلوس، ده اللي أنت مش شايفه في نفسك. فالمسيح كشفه له، وبرضه لما المسيح كشفه له طبعا هو بقى شاف نفسه، لا انا ما اقدرش اسيب الفلوس. يقول لك فلما سمع ذلك حزن لانه كان غنيا جدا. لو كان حكم على نفسه من البدايه وقف امام المسيح موقف الضعيف العاجز ما كانش المسيح حطه في مواجهه نفسه. ان حكمنا على انفسنا لما حكى هو راح المسيح حكم عليه، قال له طب روح بعمالك، قال له لا ما اقدرش. حتى هذه اللحظه كنا ننتظر من هذا الرئيس الغني ان كان فعلا صادق بينه وبين نفسه وان كان فعلا يبتغي خلاص نفسه كان طرح نفسه قدام المسيح. طب انا مش قادر، فعلا انا فيا الضعف، انا ما كنتش شايف نفسي، انا ديني عرفت. طب على رأي ما زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ابو الولد اللي كان بيلقى في الماء والنار قال له أؤمن فأعن عدم إيمان. أنا عندي إيمان بس الإيمان لم يرتقي لهذه الدرجة، فعين الضعف اللي في الإيمان دوت. لو كان وقف الموقف ده قدام المسيح كان المسيح ساعده، لكن للأسف مضى حزين لأنه كان ذا أموال كثير. يبقى دي مشكلة أي إنسان يقف أمام الله معتد بذاته. إن كنت للأسام راصدا، ده لو أنا حكيم أقف قدام ربنا أقول يا رب إن أنا كامل، إن أنا غني وقد استغنيت، طب تعالى نتحاسب. أنت اللي بتقول غني وأنا استغنيت، أنت مش عارف نفسك، أنت شكوي وبأس وفقير وأعمى وعريان، أنت رب بتعيرني. لا حبيبي مش بعيرك، أنا بكشف لك نفسك، أنت مخدوع في نفسك. يبقى كل اللي يقف قدام الله بيبرر ذاته، كل اللي يقف قدام ربنا حاسس أنه هو غني وقد استغنى، يقول له لا تعالى بقى أوريك حياة نفسك، مش عشان عايز أفضحك، أنا عايز أساعدك، بس أنا قوتي ما بتشتغلش غير في الضعيف، قوتي ما بتنسكبش غير في المتضع. فأي إنسان يقف أمام الله حاسس بذاته ربنا يكشف له ضعفه، لكن يقف الإنسان قدام الله عاجز ربنا يقول له أنا أعينك. ده يعني كان الحديث بتاع المرة اللي فات، كنا وقفين عند الحتة دي. فعلق بقى المسيح النهاردة في الآية 24: فلما رآه يسوع قد حزن قال ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. المشكلة مش في المال، المال عطية من الله، لكن المشكلة في الاتكال على المال. وفي الحقيقة صعب جدا إنسان يكون عنده مال وما يتكلش عليه. عشان كده نفس الحادثة ديت في إنجيل ماري مرقس، نفس القصة ديت، ربنا يسوع وضح ما أعصر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. يبقى المشكلة مش في الفلوس، لكن المشكلة إنه الإنسان يتخذ الفلوس إله دون الله. يعني إيه إله؟ يعني هي سندي، هي ملجأي، هي نجاتي، هي أماني، هي طمأنينتي، فرحي. لا، سندك وأمانك وطمأنينتك هو شخص المسيح. عشان كده قال لهم بولس في العبرانيين: أنتم الذين قبلتم سلب أموالكم بفرح، رح تبعها بإيه؟ يسوع المسيح وهو أمسا واليوم إلى الأبد. الفلوس راحت، لا، المتكئ المسيح مش الفلوس. عشان كده ربنا يسوع قال ما أعصر دخول، مش جزم ما فيش دخول لذوي الأموال. ما أعصر يعني ممكن يكون من ذوي الأموال ويدخل، بس زي ما قال الكتاب يخلص كما بنار، لأن المسيح ما جزمش لن يدخل ذوي أموال لملكوت الله، خلاص يبقى السماء دي مش هنلاقي فيها ناس أغنياء. لكن هو ما قالش كده، ما قالش مستحيل أن يدخل ذوي الأموال، ما أعصر يعني في إمكانية، بس يعني إيه؟ بالعافية. ليه بالعافية؟ لأنه مع المال تملي فيه قلق، تملي فيه شيل هم. اللي معاه فلوس زوت ما طول النهار ما بيفكرش غير فيها، طب ايه الخطر، طب ايه نزودها، طب ده بيقرب مني ليه، طب الحاجة دي هتكسب ولا تخسر، فطول النهار قلق مهموم. الكتاب قال كونوا بلا هم، طول النهار مرتبك. الفلوس لما بتكتر يا حبايبي اهتماماتها بتزيد، طب ده انا عايز اعمل كذا، طب انا عايز اامن كذا، طب انا عايز ازود كذا. فدوت ممكن يعطل، وممكن يبقى دي زيادة على النفس السلكة في طريق الملكوت. لانه ببساطة ممكن الاقي برضو انسان مش من ذوي الاموال ويخلص كما بنار بسبب انه برضو شايل الهم، مهموم من قلة الفلوس. فالمسيح ما جزمش انه لن يدخل غني الى ملكوت الله، لكن ما اعصر ممكن يدخل، بس يعني ايه؟ كما بنار، بدل ما هيعيش في سلام داخلي، في طمأنينة، في اتكال على ربنا، في صفاء ذهني، لا هو مرتبك. بس عايز أوضح برضو غير النقطة دي أحط جنبيها نقطة تانية. ليست معنى هذا أنه لو مثلا إنسان بيعمل أيا كان غني كان أم فقيرا أو متوسط حاله، طب أنا بحوش شوية فلوس عشان مثلا عايز أجوز حد أو بلاش أجوز، أنا ربنا اداني فلوس صرفت الاحتياجات وتبقى مبلغ، هل ربنا يدعونا بقى للتبذير باسمة ان احنا ما نبقاش من ذوي الأموال؟ خلاص اصرف ارميهم ارميهم ارميهم. لا، الآية دي مش ضد او مش بتحص على التبذير، بل بالعكس ده ربنا يسوع بيدعونا ان احنا نتدبر في امورنا. ربنا يسوع بيقول من منكم يريد ان يبني برجا افلا يجلس اولا ويحسب حساب النفقة، يعني يقعد يحسبها، أنا باخد كذا ومحتاج كذا وممكن بكرة يجي مام الولد عايز يدخل مدرسة هندخل ابننا حضانة مش عارف عن. طب عايزين نوفر ده ممدوحة، ده إنسان مدبر إنسان غير مبذر، ده ما بينطبقش عليه الكلام، بس يجب أن يعمل كل هذا بدون هم بدون ارتباك في اتكال على ربنا، لكن أنا أدبر أموري كإنسان مسؤول. لذلك أقدر أقول مش ما أعصر دخول المتكلين على الأموال، ده ما أعصر دخول المتكلين على أعمالهم المتكلين على برهم، ما أعصر دخوله، لأنه كتب الملعون من يتكل على زراع بشر. أنا كويس أنا بصلي أنا بعمل، لا يفتخرن القوي بقوته ولا الحكيم بحكمته ولا الغني بغناه، بل بهذا يفتخرن المفتخر، إنه ربنا بيقول يعرفني، إنه اتكاله لا على غناه ولا على قوته ولا على فلوسه، اتكاله علي أنا يقول الرب. لكن أي حاجة تانية اتكل عليها مش بس الفلوس، أنا اتكل على ذكي أنا شاطر أنا بفهم البتاع مش عارف إيه وهكذا، محدش يضحك علي ومتكل قوي على نفسه. ما أعصر دخول المتكلين على ذات، لأن كتاب قال على فهمك لا تعتمد. فالقضية مش قضية مال في حد ذاته، قضية أن الإنسان يجد لذاته متكئ سند غير الله أيا كان هذا السند. هنا كانت الفلوس بالنسبة للراجل داود، لأن يعني زي ما قلت أن فعلا صعب أن يبقى المال موجود والإنسان اتكل على ربنا مش على الفلوس، لكن إن هو قدر يجتاز هذا الفخ طوبى السماء ياما هيبقى مليانة ناس أغنياء. أبونا إبراهيم اللي احنا كلنا بنتمنى الدخول لحضنه وبنرجو الدخول لحضنه كان غني، أيوب كان أغنى بني المشرق، ياما أغنياء كتير. فلما رآه يسوع قد حزن قال ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. يكمل لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. أولا ده مثل كان متعارف عند إسرائيل، يعني ما أعصر دخول لما تبقى حاجة يعني فيها استحالة أو فيها صعوبة شديدة كان يقولوا المثل دوت، ما أعصر دخول جمل من ثقب إبر. معناها يحتمل معنيين، يحتمل الجمل الجمل حيوان الجمل، ثقب الإبرة المدينة كانت تبقى ليها أبواب، الباب ده يتفتح عند دخول المركبات والعربات ما يفضلش مفتوح طول اليوم، لكن يعملوا في الباب كده باب صغير تاني ده يبقى مفتوح للأفراد، يسموا الباب ده ثقب الإبرة، يعني الباب الكبير دوت دي ده الفتحة بتاعته. دخول جمل من الفتحة الصغيرة ديت صعب، ده ممكن يكون المعنى. وممكن يكون معنى تاني انه كلمة إبرة هنا لما ذكرها القديس لوقا تحديدا، لوقا كان طبيب فقال إبرة الجراحة، في لفظ في اليوناني احنا عندنا إبرة هي إبرة، إبرة الخياطة هي إبرة الجراح يعني كلفظ إيه، لا في اليوناني في لفظ يوناني لإبرة الحياكة وفي لفظ يوناني لإبرة الجراح، لقى عشان طبيب فذكر إبرة الجراح لأن دي كلمة درجة هو كدكتور. يبقى هنا الجمل بقى زي ما قالوا بعض الآباء ومنهم البابا كيريلوس، قال الحبل الغليظ اللي كانت تربط فيه السفن يسمى جمل، حبل تخين كده. فيعني الاثنين بيدوا نفس المعنى، هي بيان استحالة أو صعوبة الأمر. بس هنا برضو حبيبي عايز أشاور لنقطة تاني. المسيح قال ما أعصر دخول. الدخول لملكوت الله بيبتدي من الأرض، هي ملكوت الله داخلكم. يعني إيه؟ يعني دخول ملكوت ربنا أبتدي أتذوق عربونه. أتذوق عربونه فين؟ الإحساس بمعية الله، بمعونة ربنا، بسندة ربنا. الإنسان اللي متكل على المال صعب إن يتذوق ديت. يعني هو ممكن في الآخر يخلص، هنشوف دلوقتي، بس احنا بنتكلم في حياته في الارض. ان يبتدي يدخل الملكوت من وهو في الارض، ان يبتدي يتذوق الملكوت وهو في الارض صعبة. ليه؟ لان تذوق الملكوت اتذوق ازاي؟ الله بيسدد احتياجاتي، انا في عوز شديد ومش عارف اتصرف، وانا امين في تدبير اموري، واذا بربنا يفتح لي باب كده سدد الاحتياج، فبحس بمعونة الله، بحس بمعية ربنا، بتذوق حلاوة الحياة مع الله. دي الغني مش هيحس بيه، هو ما عندوش المشكلة دي، هو عنده الفلوس مسددة له الاحتياجات. أبقى في موقف ومليش سند زي الأرملة الغلبانة دي، فمليش غير أن أنا بتكل على السيد بصرخ له، فبديت أشعر بمعونة السيد وتدخله ومقدرته ليا. يمكن لو أنا يعني من زاوية السطوة وزاوية المركز، لا يعني أنا ممكن أحل الموضوع دوت بطرق تانية، فما تزوقتش السندة الإلهية ديت بسبب أنه أنا معايا فلوس، ما تزوقتش حلاوة الحرية الداخلية. يعني أقف وأنا قدام ربنا مش عايل هم حاجة، مش مهموم، مش منشغل، حرمي كل اتكالي عليك زي ما كانت بتقول الترتيل. يعني شوية اللي عنده فلوس يعني دي مش هيحسها قوي، يعني ما أنا يعني بعرف يعني الارتباك دوت موجود بسبب المال، فمش قادر يعني أحس بالصفاء الكامل، فمش دايق الحتة ديت. طب هل ممكن في الآخر يخلص؟ آه ده بقية الحديث. يبقى هو مسيحي، بس هو مش ضايق قوي حلاوة الحياة مع ربنا. انت لو جيت للحق ده مش بس صاحب المال، ده ممكن يكونوا بعض من المؤمنين برضو مش متزوقين قوي العشرة، مش متزوقين السندة. يعني بأكد لكم القضية مش قضية مال. فهنا المسيح بيقول انه ما أعصر ان يدخل، انه يمكن ما يدقش في الحياة في الأرض العزوبة ديت. طب في الآخر ممكن يخلص؟ بص بقية الحوار بقى من جهة الخلاص. فقال الذين سمعوا فمن يستطيع أن يخلص؟ هو ما قالش ما أعصر خلاص، قال دخول. يبقى هي حتة التذوق اللي في الأرض ممكن ما يدوقهاش، لكن من جهة الخلاص قال لهم المسيح غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. لا، الخلاص ده مش شطارة إنسان، الخلاص ده عمل النعمة، والنعمة بتشتغل في الفقير كما في الغني، النعمة تخلص الفقير كما تخلص الغني. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذاك ليس منكم. يبقى أنا عايز أفرق ما بين كلمة الدخول هي بداية تذوق الملكوت وأنا في الجسد، دي صعبة شوية على الإنسان الغني ما لم يكن اتكاله على الله مش على المال، لكن من جهة الخلاص لا، الأبدية ديت ممكن يخلص. وخصوصا انه نفس القصة ديت لما ذكرها القديس متى، ربنا يسوع قال له في متى 19 نفس الرجل الغني دوت، قال له ان اردت ان تكون كاملا. طب سؤال، كل اللي هيخلصوا كاملين؟ لا، في درجات، احنا مكملين في المسيح بالتأكيد كلنا، لكن في درجات. في 30 وخلص، في 60 وخلص، في 100 وخلص. ممكن تكون أنت يلي من ذوي الأموال من أبو سمر 30. طب أنت عايز تبقى 100، روح بيع. لا أنا مش هبيع. ماشي، يبقى دي مش ضد الخلاص يا حبايبي. يعني فمين اللي أنا عايز يعني أأكد عليه؟ وإلا المسيح كان يبقى كده قطع رجاء الأغنياء تماما. وياما مقالات للأباء، الغني الذي يخلص زي إكليموندوس وغيره، مقالات كتيرة. هل في خلاص؟ ما الكلام ده ممكن يسمعه واحد غني. يعني أنا مرة سمعت يعني أحد الأثرياء الأقباط في مصر، يعني بدون ذكر أسامي، كان في حديث يعني، فقال لك طب أنا ما أقدرش، يعني رجل صريح يعني، قال لك ما أقدرش أبيع كل الفلوس، أو كان بيكلم في حديث تلفزيون يعني. طب هو خلاص مش هيروح السماء؟ لا، مين قال؟ في درجات، في درجات. ممكن أنا ما وصل، ممكن. لا، في أغنياء هيوصلوا 100، في أغنياء هيوصلوا 100. هنشوف دلوقتي رد الكديس كيرلس. لكن ممكن يبقى من أبو سمر 30. يبقى كل ده يؤكد يا أحبة أن المسيح مش بيصعب الخلاص على الأغنياء. لا، ممكن ما يدوقش هنا، ممكن هنا زي ما بقول لك يعني يتوجع شوية بسبب الفلوس الزيادة اللي عنده ديت، لكن ممكن في الآخر يخلص. ممكن أخد الآية بقى في معنى تاني خالص، فكر ممكن يكون دار في ذهن التلامذة، ودول ناس يهود. إيه اللي فكرهم؟ ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. فكر اليهودي إنه الغنى ده بركة من الله، والتقي غني، وعلامة تقوة الإنسان إن ربنا يبارك له في زرعه وفي نحله وفي بهايمه وفي صحته وفي فلوسه. فاعتبروا إنه الغنى برهان تقوى الإنسان. لذلك لو تاخدوا يعني كان حديث قبل كده برضو في إنجيل لوقا عن الفريسيين، ليه محب للمال؟ هم مرائين بس يحبوا الفلوس قوي. ليه؟ قال لك أصل لما يبقى معهم فلوس كتيرة دي تعزز صورتهم إنهم أتقياء، لأن إحنا في الفكر اليهودي علامة التقوى الغنى. فالتلامذة استغربوا، ما أعصر دخول ذوي الأموال ده، احنا معتبرين ذوي الأموال دول الناس الأتقياء. طب إذا كان التقي مش هيدخل. علشان كده ردوا في الآية 26، فقال الذين سمعوا فمن يستطيع أن يخلص؟ إن كان التقي ده مش هيخلص، اللي هو الغني بقى بحسب فكر اليهود. طب إيه الرد عليها؟ الرد عليها إنه كانت بركات العهد القديم محصورة في الجسد، لأنه ده كان الإسرائيل حينما كان غلام لسه في الروحيات، ما يحسش إلا بأمور الجسد. تدي له أمور جسدية يبقى مرتاح، تشيل منه الأمور الجسدية تعبان، فالبركة في الجسد والمتاعب في الجسد. لكن في العهد الجديد لا 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 لا، ما بقاش ده مقياس خالص. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بقى اللي قاله الكديس كيرلس، قال لك إن التلامذة لما قالوا فقال الذين سمعوا فمن يستطيع أن يخلص، التلامذة عارفين صعوبة الترك، إن واحد معاه فلوس إنه يسيبها الحكاية دي مش سهلة. فهم بيسألوا سؤال، ده كلام البابا كيرلس، لصالح الأغنياء. طيب ما هو صعب اللي معاه فلوس يا رب يسيبها، يعني معنى كده إن الأغنياء دول مش هيروحوا السماء؟ فمن يستطيع أن يخلص؟ ده القصد الثاني اللي يكون في فكر التلامذة. فرد ربنا يسوع فقال غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. كمل البابا كيرلس، يبقى ده سؤال بيسألوه الرسل، هم وضعين في زوم الناس الأغنياء كأنهم بيقولوا للمسيح طب رب الكلام اللي أنا قلته ده معناه أن أنت قفلت الباب على الأغنياء، ما هو من صعب أن يسيبوا فلوسهم. فبيكمل البابا كيرلس قال لا، مفيش مستحيل على نعمة الله. فقال البابا كيرلس يبقى ده رد المسيح بيطمن الناس الأغنياء. ودي جمال المسيحية حبايبي، إنه ليست لفئة ولا الشعب ولا الثقافة ولا البيئة ولا المجتمع معين. في أديان كده ما تنفعش إلا في بيئة معينة، هي كده، هي نشأت في بيئة وما ينفعش تخرج برا منها، ولما جت تخرج خدت بيئتها معاها تريد أن تفرضها على الآخرين. دي محدودية، دي عدم شمولية. المسيحية لا، المسيحية لا. غني أوكي، فقير أوكي، عبد أوكي، حر أوكي. مش لأن احنا موافقين كمسيحية على العبودية، بس انت العبودية مش هتمنعك من انك تكون مسيحي. الحاكم ايا كان اتجاهه مش هيمنعك انك تكون مسيحي. اكرموا الكل، اكرم الملك. ليه؟ لا، احنا لازم الملك يبقى تبع الدين بتاعنا، ولازم الدولة تبقى بالشريعة بتاعتنا. لا، المسيح ما فيهاش كده. ودي عظمة ده خلاص معلن لكل البشر على مدار كل العصور. لذلك عمر المسيحية ما اصطدمت بثقافة أو فكرة أو سياسة أو مبادئ أو لغة، أبدا أبدا. شوف عظمة مسيحيتك. فالمسيح بيطمن الأغنياء، كلام البابا كيرلس، قال لهم أنتم يا أغنياء احتفظوا بالمال، مش لازم تطلع الفلوس كلها، لكن اعمل بالمال أصدقاء حتى ما تعفونيتم يقبلونكم في المظال الأبدي. معك فلوس خليها معك، وممكن أخلص ممكن تخلص إزاي؟ ساعد. لأنه كمل البابا كيرلس، لما تعمل أعمال رحمة هتسمع الكلمة في الآخر، الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل الرحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. يعني يبقى في حكم ضده، لكن أعمال الرحمة تشفع فيه أمام المسيح، كما شفعت أعمال رحمة الطبيصة فيها قدام بطرس حتى وإحنا لسه في الأرض. فذات الأمر هيبقى في مجيء المسيح الثاني، هيقف لديه جميع الأرامل، يوري للمسيح بقى مش لبطرس أعمال الرحمة اللي عملتها الست الغلبانة الفقيرة ديت، إذ كانت تحيك لهم تخيط أقمصة وهي معه، فاستحقت أن بطرس يقيمها، ستستحق أمام المسيح القيامة للحياة الأبدية بأعمال الرحمة. نكمل. فقال بطرس المتحدث باسم الرسل، زي ما شفنا الموضوع ده كتير قوي، اللي بيقوله بطرس ده مش كلام بطرس لوحده، ده فكرة التلامذة كلهم، وأشرت الموضوع ده أكتر من مرة وتحديدا في إنجيل القديس لوقا. فقال بطرس ها نحن، بص حتى مش ها أنا، بطرس تملي بيتكلم بلسان الرسل. فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. في معنيين للآية ديت. البابا كيرلس قال إن بطرس بيقول الكلام ده مش عشان نفسه، لكن بيقوله لمنفعة الآخرين. وده كان فكر لذيذ عند البابا كيرلس، يعني تملي يعني حطت التلامذة في مكانة سامية، وهم بالحق كذلك، إنه بطرس مش بيتكلم عن نفسه، بطرس عايز يقول حاجة الغير هيستفيد منها فجابها على نفسه. إحنا الرسل أو إحنا سيبنا، فهيرد المسيح يبين إنه أي حد يترك أي حاجة ليهم كفئتها. فالبطرس بس جايبها فين؟ جايبها في نفسه. ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. يبقى بطرس بيسأل مش عشان خاطر نفسه، لكن لمنفعة الآخرين. زي ما قال من يستطيع أن يخلص، برضه قال البابا كيرلس نفس التوجه، هو مش بيتكلم عن نفسه، بيتكلم سؤال لأجل الأغنياء. لكن في الحقيقة برضه في رأي تاني. فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. ممكن بيتكلم بقى عننا احنا كرسل، يعني احنا وضعنا ايه، احنا وضعنا ايه، احنا سيبنا، هنشوف دلوقتي. او احنا كرسل ممكن يكون ألا باحساس الخسارة، يعني الرجل ده كان غني والمسيح قال بيع، والرجل يعني لحق نفسه، ايه الدور بقى علينا احنا بقى، طب ده احنا سيبنا، طب ده وهو يعني نفد بجلده، يعني ما يعني ايه، الصورة عكس البابا كيرلس، يعني ايه صورتين مقبولين، يعني كله منفعتنا احنا، مش بنحاكم ابائنا الرسل، احنا بنكلم نفسينا انه ممكن تكون يعني طيب، يعني انا بقولها باحساس الخسارة، طب الراجل ده حي نفسه ومشي، طب احنا سيبنا كل حاجة الضرور بقى علينا احنا بقى. ممكن برضو تقول لي يعني هم تركوا ايه؟ ما زبالة اللي تركوا. يعني بطرس ده سابيه، ساب حتة سفينة تعبانة وحتة شبكة متقطعة. ما انت لو تفتكر في لوقا 5 الشبكة كادت ان تتخرق، فتركوا كل شيء وتابعوه. يعني سايبين شبكة متقطعة ومركب تعبانة. اقول لك اه هي زبالة مش قيمة، بس برضو هي معتمد بطرس. ما هو دي اللي هو عايش منه. يبقى قضية الترك يا أحبة مش أنا سبت كتير أو سبت قليل، أيا كان أنا سبت إيه مكافئتي؟ رد المسيح فقال لهم الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك إلا وإيه ويعكس. مش مهم بقى ترك كتير ترك قليل، أو تركوا بس، لأن الترك فيه ألم يا حبايبي، الترك فيه ألم. الست اللي ألقت فلسين ولا حاجة، هي ولا حاجة أنت من عندها بالنسبة لك أنت، بالنسبة للي أنت بتديه، لكن بالنسبة لها هي دي 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 قطعت من قلبها، تركت كل معيشتها. فالقضية مش قضية أنا سبت كتير أو سبت قليل، لأن في الحالتين البابا كيريلوس برضو قالها في مثل لطيف. الرجل ده يا حبايبي صدقوني كنز، يعني كل أبائنا في الحقيقة، بس لأنه ده مش كله وصل، يعني مش كل كتاباتهم وصلت. البابا كيريلوس تفسير كامل لإنجيل لوقا، تفسير كامل لذهبي الفم لإنجيل يوحنا، درر. أقول لكم بصدق حبايبي، يعني من مثلا من 10 سنين فاتوا، يعني لما كنت يعني تمالي يعني ببقى مشغول قوي بالكتاب فكانت المصادر شحيحة جدا تكاد تكون معدومة، وما كانش غير ان الواحد بيلاقي شوية كتب يعني من كتاب غربيين، ويعني الواحد يحاول يقعد ايه ينقي فيهم إيه، لغاية ما ربنا حط ايدي يا حبايبي. يعني طبعا كانت اسباب كتيرة، يعني وطبعا الفضل يرجع لمركز دراسات الاباء لأنبا أنطونيوس. المهم يعني لما بقت تحط ايدك على الينبوع بتاع الاباء يا حبايب، ده الواحد يعني ايه زاح جانبا. لا زال الواحد بيتعلم من الكل وبيستفيد من الكل وبقرأ للكل، بس نبع يا حبايبي، نبع صافي. واكتشفت يا أحبة أنه كثير من أقوال الأباء دي كانوا يأخذوها الآخرين مع احترام الكامل ليهم دون أن ينسبوها للأباء، ووجدت مصدرها عند أقوال الأباء وخصوصا أوريجانوس، وبالأكثر كثير من كتابات إخواتنا البروتستانت. الأباء دول نبع صافي. فالبابا كيريلوس ده رائع، فشبهها بإيه؟ قال لك واحد غني وواحد فقير. الغني نزع كل ثيابه وقف عريان، والفقير نزع كل ثيابه الرخيصة وقف عريان. تقولي ده ساب ثياب غالية بس في الآخر الاتنين واقفين إيه؟ عرايا. الاتنين بيتألموا من ألم العري. مش مهم بقى هو رمى أو ترك كتير أو ترك قليل. وراح مستشهد البابا كيريلوس بكورنثوس 2:8، بولس كان بيكلم عن العطاء، لأنه إن كان النشاط من جهة العطاء يعني موجودا، لو عندك غيرة يعني إنك تدي، فهو مقبول على حسب ما للإنسان لا على حسب ما ليس له. يعني أنت عندك غيرة إنك تدي، طب ادي على قد اللي عندك، ما بنقولكش ادي فوق الإيه؟ فوق الطاقة. فيليبي أعطوا فوق الطاقة ومن تلقاء أنفسه. أنا بقول لك شبتدي بدي، ده بولس بيكلم بتوع كورنثوس لأنه كانوا يعني إيه مديين شوية، على حسب ما للإنسان وليس على حسب ما ليس له. طيب فالغني إدى كتير ماشي، ما هو ده اللي عنده. طب الفقير حلته ودى ياخد قليل؟ لا ده هياخد زي دوت، لأنه ده تعرى وده تعرى بتعبير البابا كيريلوس، ده ترك وده أيضا ترك. فمهما كان الترك له مكافأته. إيه المكافأة؟ فقال له الحق أقول لكم أن ليس أحدا ترك بيتا، بيت يعني عيلة، يعني ما يقصدش بيت يعني مباني سبيته يعني عيلته، أو والدين بابا وماما أو إخوة أو امرأة أو أولاد. خد بالك هو بيتدرج، يعني أنا أول علاقة مع بابا وماما، طب نمرة اثنين إخواتي، نمرة ثلاثة زوجتي، نمرة أربعة أولادي. ففي تدرج في الشكل الاجتماعي. ترك إيه؟ من أجل ملكوت الله، من أجل ملكوت الله. في واحد ممكن يترك بس مش أجل الملكوت، يعني أمير بريطانيا ترك العرش وتنازل عن حقه في أن يبقى ولي عهد مثلا، يعني لأجل ما عايز يرتبط بإنسانة المال الأسرة المالكة ما كانتش وما فعله وساب كل حاجة. أوكي، يعني مش بنقول هو حلو ولا وحش، بس أنا يعني بدي مثل، لو ما تركش من أجل ملكوت الله. لكن اللي يترك من أجل ملكوت الله بسبب الإيمان، مثلا اليهود وهكذا الرومان بعد كده، إن كان حد يعلن إيمانه المسيحي كان يجرد من حقه في الميراث. يعني بنشوفها حتى في أديان الآخرين حتى النهاردة، لو حد ترك وبقى مسيحي لا ما لهوش ميراث، فده ترك من أجل الإيمان. أو ترك من أجل الكرازة والبشارة، يعني ناس تركوا أهلهم وبيوتهم وناسهم وراحوا البلدان غريبة غرباء لأجل أن هم يكرزوا بإنجيل الملكوت، تركوا. أو تركوا من أجل حياة التفرد والنسك والتعبد، زي اللي تركوا وراحوا عاشوا في البراري، دول كلهم تركوا من أجل ملكوت الله. طب ما لهم دول؟ إلا ويأخذ، ده وعد إلهي، في هذا الزمان أضعافا كثيرة. طب يعني أضعاف كثيرة، يعني اللي ساب أبوه هياخد له 10 بهبهات، اللي ساب زوجته هياخد له 10 ستات، لا 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 لا. المكافأة مش أمور أرضية، لكن المكافأة أمور روحية. يعني إيه أمور روحية؟ يعني ترك من أجل المسيح يأخذ مزيد من تذوق العربون الأبدي، يدوق ساب وراح لأجل المسيح، المسيح يديله نعم أكتر، تعزيات أكتر، فرح أكتر. ساب أبوه وأمه على مستوى الجسد، يأخذ أباء وأمهات على مستوى الروح. حتى انه احد الاباء يعني قال لك انه عوضه بالاب ان يتمتع بابوة الله، مزيد من احساس بابوة الله. ترك الاخ يتمتع بصداقة اقوى للمسيح، ترك الزوجة يتمتع بالحكمة، لانه الامثال 7 قالت كل الحكمة انت اختي. بس في الحقيقة وأنا بقرأ الآية يعني تذكرت كنا قداس تقريبا الحد على ما أذكر، وأبونا كان بيقرأ السنكسار، يعني كانت يعني حتة أثرت فيه قوي. كان في نياحة أسقف اسمه بستاؤس، أسقف في قفط، قفط دي في الأقصر. الرجل دوت يعني كان عايش متوحد وكان بيجي تلميذه يخدمه. ففي مرة التلميذ بتاعه جه لقى الباب مفتوح، فعادة الرهبان قبل ما يدخل يقول له بارك علي يا أبي، يعني استئذان يعني، فيأذن له بالدخول. فهو قال له بارك علي يا أبي ما ردش. فهو لأنه كان الأب بستاؤس دوت كان كبير في السن، فالراهب ده افتكر أنه ممكن يكون تعبان أو مغشى عليه من شدة الإعياء، فرح داخل فلقى قاعد مع واحد. فالاب الاسقف بيقول له دي مش اداب الرهبنه انك تدخل كده بدون استئذان، انا ما قلت لكش الله يباركك عشان تدخل. قال له بصراحه يا ابي انا ظنيت ان انت ممكن تكون يعني في حال اعياء او يعني ما فيش تفاصيل كسب عشان لسه يعني سامحها في السنكسار يوم الحد اللي فات امبارح. فالضيف اللي معاه قال له معلش هو بسبب أعماله الصالحة مستحق إن هو يدخل. فالراهب الصغير ده انبسط من دفاع الضيف ده وراح إيه باس إيده وراح واخد إيده وراح رفعها فوق راسه. فبيقول الأب الراهب الصغير ده بيقول شعرت بقوة شديدة قوي بثت في أوصالي يعني. فبعد ما الزيارة خلصت فدخل يسأل بقى الأنبا بستاؤس بيقول له مين الضيف اللي كان معك دوت؟ قال له حولك بس ما تقولش يعني. فعي يا ابني ربنا لما لقاني بقى لي فطرة قاعد لوحدي فأرسل لي إلي النبي كيما يؤنس وحدتي. تخيل بصرت قوي يعني. تخيل أحبايب تخيلوا أحبايبي يعني حاجة عجب بس مش عجب ما ده كلام المسيح. هو قاعد لوحده قال له خلاص نبعت لك حد من عندنا. طب مين اللي عندنا؟ طلع نصيبه في إلي إلي النبي. وقصص كتيرة بقى حبايبي نوع من التعويض الروحي. طب بس كده؟ قال له لا وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. حبيبي حد يقول لي يوناني سكت انا مش قادر اكمل بصراحة عاد اقول اتغاضى عن الصوت مش عارف. فترك الامور الارضية من اجل مزيد من الروحيات. طب الاباء الرسل صيدين سمك. طب ايه اللي خدوه؟ تخيل ان الاباء الرسل حتى النهاردة يلدوا الاف ملايين للمسيح. ثمرت كرازتهم اللي راحوا كرزوا في مدن وقبلوا الإيمان وكل اللي جيهم من هذه البلدان هم أولادهم روحيا زي أبونا ماري مروس غير الكتابات بتاعتهم اللي سبب في خلاص كثيرين كل دول أولادهم بالروح. لا خد كمان متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجدي تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدين أصباط إسرائيل. ده خد أضعاف. فقال لهم الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. طيب عشان أربط الأفكار بتاعت الكديس لو أفكركم إحنا الحديث كله عن ملكوت الله بدأ في الإصحاح 17 واحد راح يسأل ربنا يسوع متى يأتي ملكوت الله. فكلمنا المسيح عن طبيعة الملكوت. طبيعة الملكوت ملكوت خفي ملكوت في القلب ملكوت ملهوش علامات خارجية. بعد كده دخلنا في الإصحاح 18 بيكلمنا عن ورثة الملكوت مين اللي حيورث الملكوت. شفنا العشار التائب شفنا الأطفال حديث المرة اللي فاتت شفنا النهاردة كل من يترك من أجل المسيح له ميراث في الملكوت. طيب النهاردة بقى بالجزء بتاع اللي بعد كده عشان يؤسس ملكوت الله لابد من الصليب. فما فيش ملكوت دون الصليب. عشان كده الآيات من 31 لغاية 34 تكلم عن الصليب. يقول في الآية 31 وأخذ الاثني عشر وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم. ده الصعود الأخير صعود للصلب. وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان. عايزكم تتخيلوا بقى المشهد عشان نحس بالموقف. المسيح ماشي في المقدمة احنا طالعين دلوقتي أورشليم للصليب خلاص. يعني أول ما هندخل أبواب أورشليم هندخلها يوم حد الزعف في هتاف النصر خلاص. فالمسيح ماشي في المقدمة في صمت مش معتادين المسيح يبقى كده. كل فكره في الصليب وفي أحداث الصليب وفي ما سيكتازه في أورشليم. فبين على محياه يعني وقار الإلوهة ممتزج بألم منظر فيه رهبة. فالتلامذة ماشيين وراه في صمت مطبق احنا عارفين ان في اورشليم كانوا اصدروا امر، كان اخر زياره لاورشليم لما اقام لعازر، واليهود اصدروا امر ان عرف احد اين هو فليدل عليه لكام سكوك، خلاص هيقتلوا يقتلوا لعازر. واحنا طالعين دلوقتي لاورشليم، احنا رايحين نواجههم، طب ايه اللي هيحصل؟ فالتلامذه ماشيين ورا المسيح في حال قلق، لدرجه انه حتى في المره اللي فاتت توما قال فلنذهب نحن ايضا ولنموت معه لو احنا رايحين نقيم لعازر، ده من 3 أشهر. فالتلامذة ماشيين ورا المسيح يعني في سكوت في حزن، فحب المسيح يعني يزيل اضطراب التلامذة، فقال لهم ايه؟ اخذ الاثنى عشر وقال لهم ها نحن صاعدين اورشليم وسيتم كل ما هو مكتوب بالانبياء عن ابن الانسان، هيبتدي يكشف لهم تفاصيل الصليب. ليه؟ نمرة واحد عشان يعدهم للحدث ما يتصدموش لما يشوفوه، لا ها أنا قد سبقت وأخبرتكم. نمرة اثنين عشان يفهمهم اللي حيحصل دوت الأنبياء قالوه وأنا عارف، يعني لما حتشوفوني بتصلب أنا رايح وعارف اللي حيحصل. يبقى نمرة واحد هو بيعدهم للحدث، نمرة اثنين بيطمنهم انه اللي هيحصل في اورشليم ده انا بقول لكم من دلوقتي هنطلع وهيحصل كيت وكيت وكيت وكيت. يوضحها بقى البابا كيرلس يقول لك ايه؟ المسيح خايف لالا يعثر التلاميذ. يعني ايه يعثروا؟ التلاميذ شافوا المسيح معجزاته واعماله وتعاليمه فايقنوا ان هو المسيح. طيب لما هنطلع نشوف المسيح بيتصلب وبيتهان وبيموت على الصليب دي هتتعبنا، لا بس لما نفتكر ان هو قال لنا قبل ما نطلع، يعني معناها ان كان هو عايز يهرب كان هرب، ده كلام البابا كيرلس. يبقى اذا الصليب ده تم بإرادته. هنا بقى قال البابا كيرلس هنا تنتفي عثرة الصليب، دي حاجة بمزاجه بإرادته. ما أنا لو طلعت وحصل لي كده ما خدوني على غفلة، لا أنا بقول لكم اللي هيحصل، لأنه يا حبايبي لو المسيح صلب دون إرادته ملناش خلاص. يعني نفرض المسيح كده مش عارف وطلع وراحوا ماسكينه صلبينه، الصليب كان في الوقت ده هيخلصنا؟ لا انت يعني لكل المجد يا رب، انت مش بمزاجك، ده هم اللي صلبوه غصب عنك. لا 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 لا، عثرة الصليب انتفت لان ده بإرادة المسيح، وبدون إرادة المسيح كان الصليب مش هيبقى له قيمة. في الليلة التي اسلم فيها ذاته سلم نفسه للموت، هنا تنتفي عثرة الصليب. دي ملحوظة. ملحوظة تانية، أخذ الاثني عشر وقال لهم، ده تالت إعلان للصليب. المسيح أعلن إعلانين قبل كده للصليب كنا تكلمنا فيهم، وده الإعلان التالت والأخير. هنلاحظ في إعلانات الصليب الواضحة كانت فقط للتلامذة، لكن لما كان يكلم الجامع كان يدي إعلانات رمزية، يعني مع الجامع يقول لهم متى رفعتم ابن الإنسان، طبعا الرفع ده الصليب بس الكلام مش واضح. لما يقول لهم كما كان يونان في بطن الحوت هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض، تكلم عن الدفن بس كلام مش مباشر. لما قال حين يؤخذ العريس عنهم، العريس هو المسيح هيتاخد منهم، ده هو بيكلم الجامع. لما قال لهم اهدموا هذا الهيكل وانا في 3 أيام اقيمه، كلام عن هيكل جسده، كلام غير مباشر. لكن مع التلامذة كلام واضح ومباشر في الـ3 إعلانات. طب ليه؟ اولا رسالة المسيح انه يبرهن لليهود انه هو المسيح. لو المسيح ما نجحش انه اليهود يعرفوا انه هو المسيا المنتظر، يبقى خدمة ربنا يسوع له كل المجد مش كامل. انت جيت بتقول ان انت المسيا، كان لازم تثبت تؤكد تبرهن لينا ان انت المسيا، وإلا يبقى احنا صلبناك. ما انت تمام، ما قلتش ان انت المسيا. فلذلك لو كان اعلن، هم عارفين كل تفاصيل المسيا بس لسه مش مدركين ان المسيح لابد ان يصلب وهدف الصليب، ومش عارفين ديت. فالمسيح ما جابش سيرة دي، الاول اتأكدوا ان انا المسيح. فلو كان اعلن بشكل مباشر للجمعة عن الصليب، كان الناس ليها حق تقول ان احنا ما امناش ان انت المسيح، لان احنا مش فاهمين ديت. لذلك لما اشار اشارات غير واضحة للجمعة، الناس استغربت، قالت نحن نعلم ان مسيا يبقى الى الابد، فمن هو هذا ابن الانسان اللي انت لما كان يجي يتكلم بقى قدام الجامع على الصليب يقول ابن الانسان. يبقى اذا هدف المسيح انه عايز ياكد ليهم مسيانيته، هما لسه مش فاهمين الصليب دلوقتي، الصليب هتفهموه بعد كده، حتى الرسل ما فهموش غير بعد القيامه. فلذلك قصد ان ما يقولش للجموع بشكل مباشر عشان ما يبقاش ليهم عذر يقولوا ان احنا ما عرفناش ان انت المسيح. طب التلامذة لما قال لهم، زي ما شفنا حتى التلامذة ما فهموش، بس لما قام افتكروا الكلام، فزالت عثرة الصليب من ذهن التلامذة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لو ربنا يسوع قال للجمع ان انا هتصلب بشكل واضح لما كنا طلعنا اورشليم وصلبناك، احنا ما عليناش خطيه، احنا نفذنا اللي انت قلته، وهنا يا احبه يعني محك ارض ربنا ينوروا ذهننا الفرق ما بين سابق علم الله وحريه الانسان. ربنا بسابق علمه عارف اللي هيحصل لك، بس انت ما تعرفش، ربنا ما اعلن لكش، فبالتالي بقت ليك حريه. فهو ما اعلنش انه هيتصلب رغم انه هو عارف، عشان لما هم يصلبوه يبقى عملوا ده بارادتهم كامله. لكن لو انا من البدايه قلت لك هيحصل لك كذا، تيجي انت لما تحصل تقول انا مالي، ما انت اللي قايل لي انه هيحصل كذا، انا نفذت اللي انت قلته، لكن انا مش عارف ايه اللي في سابق علمه. فبالتالي لما بتصرف بتصرف بحريتي واتحاسب على حريتي. أرجو الحتة دي تكون واضحة، حكمة المسيح أنه لم يعلن بشكل مباشر الصليب للجمع. سيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان. إيه اللي مكتوب؟ لأنه يسلم إلى الأم. وإحنا بقى ماشيين في إنجيل القديس لوقا من الإصحاح 19 لآية 47 لغاية بداية الإصحاح 23، يسلم للأم وبالترتيب. الأمم دول اللي هم بيلاطس، يستهزأ به ويشتم ويدفل عليه. هتشوف بقى لما نوصل لوقا 23 كل الإصحاح 23 من الآية الأولى لغاية 32 الثلاث حاجات دول، ويجلدونه ويقتلونه لوقا 23 من الآية 33 لغاية آخر الإصحاح، وفي اليوم الثالث يقوم لوقا 24 من أول آية لغاية الآية 12. يعني أنا مش هتكلم بقى عن التفاصيل دي، حسبها واحنا ماشيين في لوقا، بس هو ذكر مراحل الصليب بالضبط بنفس الترتيب. لما نيجي بقى ناخدها في انجيل القديس لوقا لما نوصل لصح 19 و20 لغايه 24 هنربطها وقتها بقى بالنبوات، كلام اشعياء وكلام المزامير، بس دلوقتي هو ايه بيحدد ملامح الصليب. طيب رد فعل التلامذة، وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا وكان هذا الأمر مخفا عنهم ولم يعلموا مقير. بص ثلاث تعبيرات، لم يفهموا، الأمر مخفا عنهم، لم يعلموا. في الحقيقة الأمر ده له ثلاث معاني. المعنى الأولاني كلمة ما فهموش ومخفي عنهم، التلامذة مش قادرة تتصور أمر الصليب. ليه مش قادرة تتصوره؟ التلامذة. نمرة واحد، احنا عارفين ان الصليب عار من الناموس وملعون اللي يتعلق على الصليب، واحنا شفناك في حياتك وفي تعليمك قدوس وبار، ازاي القدوس يبقى ملعون؟ مش راكبه في ذهن التلامذة. نمرة اتنين، انت بتقول حتموت على الصليب، ده احنا شايفينك بتقيم لعازر، اللي يقوم لعازر هو يموت، برضو مش راكبه، مش عارفين يفهموا ايه اللي بيقوله المسيح دوت. انت هتسلم نفسك ليهم بارادتك، ازاي ده؟ انت مره شاورت للبحر فصار سكوت عظيم، ما انت كنت قادر تشاور وتوقف الزحف بتاع الجموع دوت. مش فاهمين تموت. احنا ادركنا ان انت المسيا، والمسيا درجة اسرائيل، واحنا نعلم من الناموس ان المسيا يبقى الى الابد. فبيسمعوا كلام بس مش فاهمينه، مخفي عنهم، مش قادرين يركبوه على بعضيه. تقولي طب مش عندهم النبوات؟ اه عندهم النبوات بس مش فاهمينها، مش فاهمينها. لذلك في منهجين في تفسير نبوات العهد القديم يا أحبة، ما بين كنيسة اسكندرية وكنيسة أنطاكيا. كنيسة اسكندرية نحن نؤمن انه حتى الأنبياء نفسيهم وهم بيتنبؤوا هم بيكتبوا اللي ربنا بيقوله لهم، لكن هم مش متصورينه. مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل سلامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفين. أشعياء بيكتب، هو بيكتب اللي ربنا بيقوله له، بس هو مش مستوعب ايه ده. فهم بيقروا النبوات لكن مش مدركين، مش فاهمين معناه. زي بالظبط وزير كندك، ما كان بيقرا في النبي اشعياء مثل شاة ساكلة الذبح وكنعجة صامتة، فبيسأل فيلبس واحد من السبع، قال له عن من يتكلم النبي هذا، عن نفسه ام عن واحد اخر؟ احنا مش فاهمين. يبقى دي نمرة واحد، أما هم فلم يفهموا بالنسبة للآباء الرسل. ممكن يكون بمعنى آخر أنه انحصار فكر الآباء الرسل أن المسيا ملك أرضي وهيعمل مملكة ويرجع مجد وسلطان إسرائيل، الفكر ده مخلي الكلام اللي على الصليب والموت والعار إحنا بنسمعه بس يعني مش مديله اهتمام، مش يعني صورة المجد هي اللي مالية ذهننا. على فكرة احنا بيحصل معنا كده، احنا لما بنقرأ كلمة الله ايه، انا بقرأ ان في تعويضات وانه في خير وانه تكون رأسا لذنبا تكون في الارتفاع لا في الانحطاط، اله السلام يسحق الشيطان تحت ارجلكم كل ما تطلبونه في الصلاة. انا بقرأ الكلام دوت وانا عايش في ايه، في جو معين. لما بيجي الكلام بقى عن الألم والصليب والتخلي وطول أنات الله وانتظاره، أنا بقرأ بس يعني إيه، لا 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 أنا بفوت ده، يعني إيه أنا كل تركيزي لا الخير والعطايا والهبات، نفس فكر اليهود. فبالتالي الكلام عن الصليب أب نسمعه بس يعني لا إحنا ما بصين للحتة ديت. يعني لما مر بموقف في ألم، أنا كل اللي أنا منتظره إيه؟ منتظر تعزية في إسرائيل، منتظر تدخل الله، منتظر نصرة، منتظر استجابة. طب يا حبيبي مش في كلام عن الصليب وفي كلام عن التخلي وفي كلام عن الصراخ والألم والدموع؟ يعني أنا إيه؟ أنا عارف الكلام دوت بس إيه؟ لا أنا كل مخي في الإيه؟ إن أنا مستني نصرة ربنا، فبسمع الكلام لكن لم يفهموا، مخفا عنهم لا يعلموا مقيل. ده المعنى التاني. المعنى الثالث، وده برضو كلام البابا كيرلس، لم يفهموا لقصد إلهي وليس لخطأ منه. هو ربنا كان عايزه ما يفهموش، هو بيقول لهم عشان لما الحكاية تحصل نفتكر كلامه، تذكروا كلام الذي كان قاله لكم زي ما قالوا الملاك، فنبتدي ايه، نبتدي نفهم. طب ليه أخفاه دلوقتي؟ لأجل سلامهم، لأجل عدم اضطرابهم، لكن لما حيقوم حنبتدي نتذكر ده أتاري هو كان قايل لنا، وإحنا اللي بكناش إيه فاهمين الكلام.
ها أنا قد سبقت وأخبرتكم حتى متى كان تؤمنون. برضو حبيبي نفس الأمر ينطبق علينا. يعني احنا النهاردة لما بنقرأ مثلا نبوات عن آخر الأيام احنا مش مدركين الأمر بشكل كامل، رغم ان النبوة بين إيدين. ليه؟ لأجل سلامته، لأجل سلامنا. لما المسيح يعني بيقول لنا صلوا لكي يكون هربكم في شتاء أو صيف، لما المسيح يقول لنا لو لم يكسر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد، لما المسيح يقول لنا إنه سيضل ولا من كان المختارين أيضا، هتيجي كده أيام يرعب. لا أنا عايز بقى حد يفصص لي وقول لي تفاصيل اللي هتحصل. يا عم ده هو خفيها، هو أعلنها بس مش بكمال الوضوح لأجل سلامك فما تضطربش. نفس الأمر عدم معرفتنا بالمستقبل يا حبيبي. هو مش ربنا كان قادر يجي كل واحد يقول بص على انت هيحصل لك كذا ويحصل لك كذا؟ كان ممكن. طب ليه ما قالش؟ لأجل سلامك، لأجل سلامك. نمرة اتنين، حتى لما قال ما قال لبطرس انك هتنكرني، طب معرفة بطرس خلته ما ينكرش؟ يبقى القصد حبيبي ايه؟ انه في قصد الهي، انه في اعلان، بس الاعلان مش كاملة كل أركانه. ده لسلامنا، ده لصالحنا. لذلك يا حبايبي منهج الكنيسة الإفطية النبوات لا تفسر. أنا قلت لكم على فكرة أنا وقفت عند كنيسة اسكندرية وما قلتش كنيسة أنطاكيا. قلت لكم كنيسة اسكندرية بالنسبة للأنبياء كانوا بيكتبوا هم مش فاهمين، بس بيكتبوا اللي ربنا بيقوله لهم. كنيسة أنطاكيا تقول إن النبي كان فاهم. لا احنا بنوفيش على الحتة دي شوية، وفيها اسباب يعني، بس مش مجال دلوقتي كسرد يعني الفرق بين تفسير الكتاب المقدس في المدرستين. بس إيه 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 لما الامر بيخفى ده بيخفى لخير الانسان. فلذلك منهج الكنيسة النبوات ما بتتفسرش غير لما تحصل. هو ده فكر ربنا، هو مش بيقول لنا اللي هيحصل عشان احنا نعرف، هو مدينا يعني صورة. طب ايه دقائقها؟ لا معرفش. طب حتبان دقائقها امتى؟ لما تحصل. فالنبوات هي اللي بتفصل نفسها عند حدوثها. طبعا انا عارف ده ضد بقى الشغف الانساني والرغبة في المعرفة، بس المسيحية مش لاجل يعني معلومات، يعني مش لاجل اشباع رغم انها مشبعة للفكر، بس هو الموضوع مش موضوع دماغ، موضوع خلاص نفس. أيضا الآية دي في التدبير الروحي لذيذة خالص. وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا وكان هذا الأمر مخفا عنهم ولم يعلموا ما قيل. إحنا بنسمع عن الصليب، إحنا بقى في حياتنا الشخصية، وإن الصليب هو طريق الخلاص. أنا عارف كده، وعارف انه طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم، وعارف انه اجرها عظيم في السماء. بس وقت بقى ما ببقى شايل الصليب، يعني المعرفه ديت يعني كاني مش عارف، تلاقي نفسي في وقت الالم يعني في زمزقه كده ومتضايق، رغم ان انا عارف انه الصليب بركه وان الصليب طريق الخلاص وانه ده اكليل ليا في السماء، لكن وقت الألم كأنه الأمر ده مخفي عنه، أنا مش محصور غير في الوجع اللي أنا، في حين أن ربنا قاله عشان لما أدخل في الألم ما تشككش. فالأمر ده في التدبير بتاعنا، الأمر ده في التدبير بتاعنا. مرات كتير نقرأ آيات في الكتاب المقدس، ممكن أنا أقرأ شرح ممكن وأفهم حاجة في الآية، بس صدقونا حبيبي في آيات كتيرة في الكتاب انت قريت وعرفت شارح ليه، تيجي تمر بموقف معين انت في حياتك ده دوت هو شرح الآية، وهنا ينطبق عليهم اما هم فلم يفهموا من ذلك. يعني اللي بيلهجوا دائما في كلمة الله ومخلين كلمة ربنا هي تملي النور والمراية، بتحصل كتير، ايات كتير هتقراها في الكتاب انت فاهم معنى اوكي يعني، بس لما تيجي انت تجتاز موقف معين في الحياة، الله ده هو ده اللي الآية قالته، تلاقي ليها فهم مختلف. يبقى الآية من 31 لغاية 34 إعلان الصليب كأساس للملكوت. طيب أختم بالجزء الأخير، هنبتدي بقى رحلة أورشليم، رحلة الصليب. هدينا ماشيين بقى مع القديس لوقا بالترتيب، كلمنا عن الملكوت، الملكوت دوت لا يمكن يؤسس بدون الصليب، فلذلك قال إعلان الصليب. هنبتدي بقى نتحرك تجاه الصليب. بدت الحركة منين؟ ولما اقترب من أريحة. يبقى رحلة الصليب يا أحبة بدت منين؟ من أريحة. أولا جغرافيا، أفكركم حبايبي، قلنا آخر 3 أشهر ربنا يسوع راح إقليم بيرية، إقليم بيرية بعد ما أقام لعازر، راح حتة اسمها بيرية. بيرية دي شرق الأردن، وبتمتد للشمال لحتة اسمها العشر مدن بتوع بيرية. العشر مدن جزء منهم شرق الأردن وجزء منهم غرب الأردن، وبقيت شرق الأردن ده إقليم بيرية. المسيح وصل لحدود العشر مدن وبعد كده راجع، لو تفتكروا قلت لكم مشي على حدود الجليل والسامرة، لأن قلنا العشر مدن دول بيمتدوا من الشمال، فماشي على الحدود وما دخلش السامرة، لو تفتكروا لما اتكلمنا في إنجيل القديس لوقا، وراح وصل أريحة اللي هي غرب نهر الأردن. وحنبتدي من أريحة بقى نروح لأورشليم. ولما اقترب من أريحة، طب ايه المغزى ان رحلة الصليب بتبتدي من أريحة؟ أريحة ملعونة، والمسيح جاي يتصلب عشان يرفع اللعنة، فبدأ من أريحة. لذلك كنيستنا لذيذ، كنيستنا لذيذ. باكر حد الزعف نقرأ إنجيل زكا، باكر حد الزعف ليه؟ ما احنا جايين من أريحة اهو، دلوقتي هنروح أورشليم، هنوصل أورشليم يوم السبت بالليل، هنحضر الوليمة بتاعت مريم ومارثا، وتاني يوم الحد هندخل أورشليم. فبص وعي الكنيسة، بص وعي الكنيسة في ترتيب القريات، باكر حد الزعف إنجيل زكا، عشان تفتح ذهننا ان احنا بدين رحلة الصليب من أريحة، لأن الصليب غايته رفع اللعنة. ولما اقترب من أريحة كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي. في الحقيقة هنا في تعارض ما بين متى ومرقس ولوقا. إنجيل القديس متى يقول لك وفيما هم خارجون من أريحة شفى اتنين عمي. إنجيل مري مرقس وهو خارج من أريحة شفى واحد أعمى اسمه بارثيلماوس ابن تيماس. إنجيل لوقا وهو داخل أريحة شفى واحد أعمى. يعني التعارض، متى ومرقس بيقولوا هو خارج، لوقا بيقولوا هو داخل أريحة. متى بيقولوا هو خارج شفى اتنين، مرقس ولوقا بيقول شفى واحد، بس برضو في تعارض ان لوقا بيقول شفى وهو داخل، مري مرقس بيقول شفى وهو ايه وهو خارج. في الحقيقة في ردين ورد رمزي. الرد الاولاني قال يوسيفوروس، ده مؤرخ يهودي، قال كان في مدينتين باسم اريحة، اريحة القديمة ودي اللي لعنها يشوع، ملعون من يقوم ويبني اريحة، وأريحة الجديدة قال دي بناها هيرودس الكبير اللي هو قتل أطفال بتلحم على بعد 1.5 كيلو من أريحة القديمة. ما بين الاتنين أريحة قعدوا اتنين عمي، واحد ما نعرفش اسمه، واحد اسمه بارثيلماوس. القديس متى ومري مرقس أريحة القديمة وهو خارج منها، متى قال شفى اتنين عمي، مرقس قال شفى واحد، مفيش مشكلة. كونه انه شفى واحد مش معنى كده انه نفى انه شفى التاني. طيب لوقا طلع من أريحة القديمة داخل أريحة الجديدة، فهو داخل ذكر له أنه شفى واحد من الاثنين، قد يكون بارثيلماوس وقد يكون الثاني. يبقى هنا اتحلت المشكلة أنه ما فيش تعارض في الأمرين. يبقى لوقا إحنا داخلين أريحة الجديدة، وإحنا داخلين أريحة شافينا راجل أعمى، وبعد كده حندخل أريحة نقابل زكا، بعد كده نطلع من أريحة نروح على أورشليم. أدي خط السير. الرد الثاني هنا الآية في إنجيل لوقا يقول ولما اقترب من أريحة، باقترب يعني داخل المدينة حيدخل ليها. في الحقيقة الترجمة الدقيقة ولما كان قريبا من أريحة. كلمة قريبا بقى تحتمل داخل أو خارج، فالحالتين التفسيرين بيحلوا المشكلة. في الحقيقة بقى في جانب رمزي، متى ذكر اثنين ليه؟ سببين. طبعا هو ربنا يسوع شفى الاثنين، مريم مرقس ذكر واحد بارثيلماوس ابن تيماس وقال لنا اسمه، لوقا قال شفى واحد وما نعرفش مين فيهم، قد يكون بارثيلماوس قد يكون الشخص الثاني ايا كان. لكن متى ذكر الاثنين ليه؟ متى بيكتب لليهود، واليهود عندهم وصية في الناموس على فم شاهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة، فراح ذكر إيه؟ اثنين. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ليه متى ذكر اثنين؟ نوح عنده ثلاث عيال، سام وحام ويافس. سام ده منه اليهود، دول شعب الله اللي عندهم الناموس اللي متعلمين من الناموس. طب مين العمي؟ حام ويافس. ليه دول من الأمم الاثنين؟ يافز اللي فتح أوروبا، حام ده اللي جاء أفريقيا، فالاثنين من الأمم. ففتح عينين الاثنين، يبقى عايز يقول فتح عينين الأمم كلهم اللي من نسل نوح. رمز تاني، أريحة رمز للعالم، تكلمنا في الموضوع ده كتير، يعني أريحة ملعون، العالم ملعون، سكان أريحة كل ما في العالم شهوة جسد شهوة عين تعظم معيشة، سكان أريحة رحاب وزكى والأعمى، يعني تكلمنا في الموضوع ده كتير. يبقى أريحة رمز للعالم، وهو خارج من العالم، ده خارج بالصليب. طب وهو داخل للعالم، ده في مجيء التاني. طب وهو خارج شفى اتنين خلص اثنين يهود وأمم. طب وفي مجيئه الثاني وهو داخل للعالم خفف أعمى واحد، مين الواحد دوت؟ اليهود البقية اللي هتخلص قبل مجيء المسيح الثاني. ده لو حبينا ناخدها من المعنى الرمز. طيب المعجزة بقى يعني هنعد عليها بسرعة لأن يعني بسيطة، لما مش بسيطة الحاجة اللي فيها دروس كثيرة، بس يعني عشان إيه أطمنكم يعني. ولما اقترب من أريحة كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي، فلما سمع الجمع مجتازا سأل ما عسى أن يكون هذا. رجل أعمى وشايف دوشة، طب يسأل فيه ومش شايف. فأخبروه أن يسوع الناصري مجتاز، المسيح حيثما كان يذهب. رجل الجماهير، ناس محيطة به، مرة كانوا أكثر من 5000 ما عدا النساء والأطفال، مرة تاني يقول له أجمع كثير حتى كاد بعضهم أن يدوس بعض. فمطرح مكان المسيح يروح جموع حولين المسيح بتعزية بتعليمه وبأعماله. فأخبروه أن يسوع النصري مكتاز، فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني. خد بالك هم قالوا له مين اللي مكتاز؟ يسوع النصري. لكن هو لما صرخ قال ايه؟ يا يسوع ابن داود. يسوع ابن داود ده ايه ده؟ ده اللقب بتاع المسيا، لان المسيا من نسل داود. يبقى معنى هذا ان الرجل الاعمى ده دارس النبوات، هم بيقولوا له يسوع النصير، يبقى التلقائي يقول ايه؟ يا يسوع يا نصيري، يناديله. لا، هم بيقولوا لي يسوع النصير، وقال لهم لا، ده أنا سامع وعارف، ده ابن داود، ده المسيا. تقول لي دارس الناموس زي عم وهو أعمى؟ هنشوف دلوقتي بقية المعجزة إن هو كان أعمى والمسيح رد له البصر. طب ايه درسه للناموس وايه ربطها ان هو المسيح؟ أشعياء 35:8 يتكلم من علامات المسيح تتفقح، مش تتفتح. تتفتح يعني انا ادينا فتحت عيني بس يعني ايه الرؤية ملغوشة شوية، لا 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 لا، دي رؤية واضحة تتفقح عيون العمي. يعني الأعمى لما فتح بقى نظر 6:6، مش يعني تشاش يعني. فدي علامة المسيح. وهو نفسه ربنا يسوع في لوقا 4 قال أنادي للعمي بالبصر. فالرجل دوت عارف انه ده المسيح، والمسيح بيفتح عينين عميان فبيناديله. فانتهره المتقدمون ليسكت. الناس قالوا لي يا عم مش هيسمعك، الدنيا دوش، طب اللي بتصرخ تقول له مين؟ نمرة 2، هو مش فضيلك. حوالي ناس وبيكلم ناس وبيشفي وبيعلم، ده اللي الشيطان بيحاول يحطه في ذهننا لما بنصرخ للمسيح، ربنا هيسمعني، ربنا فضيلي. فانتهره المتقدمون ليسكت، سكت، لا مسكتش. أما هو فصرخ أكثر كثيرا، هم يقولوا له اسكت، هو يزود الصراخ. بس برضو اللذيذ في اليوناني، هو هنا صرخ مرتين، في الآية 38 صرخ، هنا العربي ضعيف خالص، أفقر لغة، أفقر لغة في المترادفات هي لغتنا العربية. لذلك الاكتفاء بالنص العربي لا، ما بينفعش خالص خالص. يعني ما فيش ناس لاهوتيين يدرسوا لاهوت او يقارنوا لاهوت ويرجع له النسخة العربي دي اطلاقا، يعني تعبانة تعبانة يعني. طيب نمرة 1 اليوناني، نمرة 2 القبطي. خسارة يا حبايبي، صدقوني فعلا خسارة، خسارة فعلا. وانا بقول عن نفسي ممكن الواحد يقرأ بس مش يعني اقول لكم، يعني انا بكلم عن نفسي، ممكن نقرا حتى قبطي، بس فاهم اللغه القبطيه؟ الترجمه القبطيه احبه الدارسين لما يحبوا يقارنوا اليوناني نمره 1 2 القبطي، لان القبطي هي اول ترجمه اخذت من اليوناني. طبعا هي والسريانيه القديمه ما نقدرش ننكر. فكلمة صرخ في العربي الاثنين صرخ، بس لا، في الآية 38 صرخ يعني صوت عالي، في الآية 39 هنا بقى أما هو فصرخ أكثر كثيرا، صرخة فيها توسل، فيها استعطاف، يعني عايز يحنن قلب المسيح، مش مجرد أنه صوت عالي. طبعا درس في اللجاجة، هم بيقولوا له اسكت، هو بيزود. طب ايه فكره؟ فكره انه انتهز الفرصة، فرصة جات لي، انا مش عرفنا هيعدي تاني المسيح ولا لا. هو في الحقيقة فعلا كان رايح اورشليم وحيصلب، بس فعلا الفرصة، الانسان الروحاني نهاز للفرص، فلنصنع الخير حسب ما يكون لنا فرصة. اما هو فصرخ اكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني. عندنا 3 معوقات، من جهة الناس، من جهة نفسه، من جهة المسيح. من جهة الناس زي مين دوشة وبيسكتوه، من جهة نفسه هو مش شايف، يعني تتخيل واحد قاعد يا يسوع يبغوا قاعد يلوش يعني مين وشمال، ما هو مش شايف حاجة، يعني حتى يعني لو المسيح كده وانا باصص الناحية دي الصوت رايح، بس هو ما هو قاعد يصرخ بس. بالنسبة للمسيح تمهل عليه، هو سمع بس سابه شوية، لما حسيبك شوية حتبطل صلاة؟ لا، ده ازداد صراخة. أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه نهار وليل؟ الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. نصفهم إزاي؟ فوقف يسوع. إحنا فين حبايبي؟ إحنا في أريحة، وأريحة أيام يشوع صلى، مين اللي وقفت؟ الشمس. يا شمس دومي على جبعون، ويا قمر على وادي أيلون. يشوع وقف الشمس، طب الرجل الأعمى وقف، بس شمس ايه؟ شمس البر، وقف المسيح. فوقف يسوع، يبقى رغم الجمع ورغم الهيصة والدوشة هو سامع، هو سامع. صدقوني يا حبايبي، يعني كل مرة في القداس لما بقول يعني كده نصلي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، لما بص للكون الشاسع دوت، كون شاسع يا أحب، حاجة ما تتوصف في اتساعه وفي امتداده، وبيمتد على فكرة الكون ده بيمتد. المجرات قاعدة تبعد عن بعضيها، حاجة حاجة حاجة. وأنا مش برغوتة، ياريت برغوتة ولا حبة رمل حبيبي، أنا بقى كابن آدم وأنا واقف قدام المسبح وبصرخ له، ولا يعني ما فيش حاجة، ما فيش مقياس. ومع هذا بيسمع قد إيه يا حبيبي، تدوب قلب. ليه الكنيسة بتقول لي في الغرب أنا جاي أصلي جسد رب ودمه عايز أتناول ونخلص، إيه خلق السماء والأرض والبحر، جايين نتكلم. لا، دي توريكي إمتي عند المسيح رغم الكون الشاسع دوت، واحد واقف في ركن الكنيسة فعلا ساكب قلبه أمام الله، المسيح سامع. فوقف يسوع وأمر، بصوا الجمال، أن يقدم إليه. ما يقدمنا للمسيح، ما يجعلنا في لقاء مع المسيح، الإيه؟ الصلاة بإيمان، الصلاة بإيمان. ده بيصرخ بيصلي وعنده إيمان، قال طب هاتوا قدامي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أمر أن يقدم، ملوش تعالى، ما ده أعمى. كلمة يقدم يعني إيه؟ يعني أنتوا شلوه إيه وهاتوهولي. مين اللي حيشلوه؟ اللي كانوا من شوية بيسكتوه. بصوا الجمال يا حبايبي، بصوا الجمال في معاملات الله معانا. المعطلات صارت مساعدات. يعني مرات كتير مثلا جهادي ضد خطية معينة، أنا حاسس إن دي معطلاني، لا، طول ما أنا بجاهد ضدها دي اللي هتقربني للمسيح. ناس ممكن يكونوا بيتعبوني وأنا حاسس إن هم دول اللي يعني معطليني، لا، دول اللي هيخلوني أرتبط بالإيمان. على رأي أحد الأباء اليونان بيقول عندما سألت من الله المحبة أكثر من حولي الأعداء، عندما سألت الحكمة أكثر من حولي المشاكل، عندما سألته الصبر أكثر الضيقات. إيه ربنا ماشي بالخلاف؟ لا، مش بتاع خلاف ده، كل المجد طرقه كلها مستقيمة. أمال إيه؟ ما نظن معوقات يا أحبة هو ده اللي حيخلينا نصابر ونقتني. فالمعطل صار هو المحفز، أمر أن يقدم إليه. يبقى المسيح تجاهل إلى حين، يبقى هو من البداية سمع صراخه، بس هو له قصد، عايز يختبر إيمان هذا الرجل، عايز يشوف مدى ثباته، مدى مصداقية الطلبة اللي بيطلبها. هكذا تأنى على الكنعانية، هكذا تأنى على زكريا وأليصابات، هكذا تأنى على طلبة يونان وإلي، خذ نفسي لأني لست خيرا من أبائي. يبقى لا يتباطأ الله عن وعده كما يظن قوم التباطؤ، لكن هو له مواقيت، له حكمة، عايز يعلمني حاجة. عشان كده قال متى جاء ابن الإنسان، هو كان بيكلم على مجيء التاني، بس متى جاء لنجدتي أنا بصرخ. طب المسيح بيقول طب لما يجي الوقت اللي أنا أجيلك هيكون لسه عندك إيمان ولسه بتطلب؟ فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه، ولما اقترب سأله قائلا ماذا تريد أن أفعل بك؟ نقطة ثلاثة. أولا المسيح بيسأل كل واحد فينا ماذا تريد أن أفعل بك. صدقوني ساعات حبايبي بصدق أكلمكم بالأمان، يعني ساعات الواحد هو بيصلي يعني يستشعر في ذاته كده أن ربنا عايز إيه، قولي نطلب إيه. يعقوب ويوحنا ماذا تريدان أن أفعل لكم؟ قل أن يجلس ابني هذا واحد عن يمينك واحد عن يسارك، أم زبدي. طب أنا لما المسيح يقول لي ماذا تريد أن أفعل بك، كل واحد يسأل نفسه بقى. كل واحد يسأل نفسه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ماذا تريد أن أفعل بك لي؟ أن المسيح يحترم أرادة الإنسان. قل لي أنت عايز إيه؟ أنا مش هعمل حاجة دون أرادتك. ماذا تريد أن أفعل بك؟ ياريت كان الشاب الغني بدل ما يمضي حزين يقول لي يا ربي طب أنا مش قادر. ما هو المسيح المسيح يشتهي خلاص، بس مش هيخلصه غصب عنه. هو مادي لأنه كان زام أموال، هيعمل له إيه؟ لكن لو وقف قال له أريد بس مش قادر، كان هيقول له أريد فأخلص. نمرة ثلاثة، البابا كيريلوس بقى بيقول لك هو بيسأله ليه؟ بقول لك لذيذ بابانا البابا كيريلوس ده حبايب، صدقوني راجل لذيذ خالص. طب انت بتسأله يا رب ما انت عارفه عايز ايه؟ ليه المسيح بيسأله؟ قال لألا الجمع يظن ان الراجل ده بينادي على المسيح عايز صدقة. لا، المسيح عايز يسمعهم كلهم ايمان هذا الرجل. ايه ايمانه؟ ان بيطلب من المسيح حاجه ما تطلبش غير من الله. يعني ايه انا ابصر؟ هو حد يدي البصر غير الله؟ فلذلك لما بيساله ماذا تريد، عايز يسمع الناس كلها ايمان هذا الرجل قائلا ماذا تريد ان افعل بك. فقال يا سيد ان ابصر، في اليوناني بقى ان استعيد بصري. شفتوا بقى الترجمة العربي دي خيبانة خالص. أن أستعيد بصري يعني معنى كده أنه كان مفتح. يبقى لما قلت لكم أنه كان دارس الناموس فعلا، لو الكلام ماشي مع بعضيه. فقال له يسوع أبصر. أمر، لا صلى ولا طلب معونة، لا بالأمر. أي عذر اليهود يا أحب؟ في نبي عمل كده؟ ما هو اليهود عندهم أنبياء وعارفين مسلك الأنبياء. ما في نبي عمل معجزة إلا لما كان يصلي ويتوسل لله. إلي صلى سبع مرات، أليش عم تدع الولد، صلى بإلحاح عشان الله يستجيب. وموسى صلى، قال له لا لما كان عايز يخفف أخته. طب ده ما بيصليش، ده بيدي الأمر. أبصر، أي عذر اليهود إن لم يؤمنوا بمسيانيته؟ فقال له يسوع أبصر، إيمانك قد شفاك. إيه إيمانه؟ إيمانه بلاهوت المسيح، إيمانه إن المسيح هو الله. بهذا الإيمان أخذ قوة من لاهوت المسيح كما يبصر. يبقى الإيمان مش يعني مش الإيمان هو اللي اداله البصر، هو الإيمان اداله البصر، بس إيمان بإيه؟ إيمان بإنه أنت الله وأنت قادر إنك تخففني، فإيماني بلاهوتك استمدت منه قوة للإبصار. فقال له يسوع أبصر، إيمانك قد شفاك. وفي الحال، شفاء فوري، وفي الحال أبصر. طب سابه ومشي، لكن يتعمي تاني على مستوى الروح بقى. يعني ايه يتعمي تاني؟ سهل قوي الشيطان يخدع بصائرنا حبيبي، سهل قوي الشيطان يزيف لنا الحقائق. عشان كده قال لهم لكم عيون لكن عميان. ده بقى واعي، أبصر وتبعه. طب التبعية بعد الإبصار إيه ثمارها؟ ثمارها وهو يمجد الله. لما المسيح يفتح عينين الإنسان، العينين الروحية، يبتدي الإنسان يتبع المسيح فيزداد مجد لله. نمرة واحد، يزداد مجد لله لأني أبتدي أفهم مقاصد الله، أبتدي أفهم فكر ربنا، أبتدي أفهم شخص ربنا ده يعني بيتعامل ازاي، بيفكر في ايه، هو عايز ايه، هو بيقول ايه. فالاول المسيح يديني نعمة الابصار، بصيرة روحية، يتفتح الذهن، ابتدي مش ورا المسيح، يبتدي يفهمني اكتر، يفهمني الخلاص اكتر، يفهمني ما قصده وتدبيره اكتر، فمجده زيادة. القصة دي بقى ما بتخلص حبايبي. حبايبي صدقوني، قصة الخلاص اللي متعلمينها من واحنا اطفال في ابتدائي، اتجسد واتصلب ومات وقام وصعد، صدقوني يا حبايبي الاربع كلمات دول ما بيخلصوا. بقول لكم بمنتهى الصدق، صدقوني ما بيخلصوا. بس امتى؟ لما نبصر ونتبع المسيح. تبص يقعد يفهمك اكتر، يفهمك اكتر، وكل ما تفهم كل ما تمجد الله. يعني ما تملكش غير ايه الحلاوه دي، ايه الجمال دوت، ايه النور الباهي دوت، ايه عذوبه شخص المسيح. وتفضل الحكايه دي بقى حبايبي ما بتخلص، بقى ما بتخلص. لذلك صدقوني يا اخواتي، ما في ملل في قداس، ما في ملل في الحياه مع الله اطلاقا يا حبايبي، صدقوني. اصح احنا في ضعف جسد وجسد متعب، بس لما يفتح المسيح البصيره يا حبايب حاجه ما تتوصفش يا اخواتي. وكل ما زياده يزداد النور ويزداد الفهم ويزداد الوعي ويزداد التعلق بشخص المسيح ويزداد الإحساس برهبته. حبايبي أحد الآباء كان معاه نسخة من الكتاب، طبعا زمان الكتاب المقدس كان بينسخ، فلما واحد فتح النسخة بتاعته لقى أجزاء كتير ممسوحة حبر يعني، ولو نزلت عليه مية يمسحه. فبيقول لي أبي إيه الكتاب ممسوح منه؟ قال له صدقني كل ما أرى اسم يسوع الدموع تنسكب. بصوا حبايب كل ما أرى اسم يسوع ألاقي الدموع سكب. طب إيه ليه؟ هو ده النور اللي جوه حبايبي، يعني مش انفعال يعني هو شخص المسيح. تبص تلاقي دموعك نزلت، ما تعرف إزاي. طب الحكاية دي بقى يعني ليها آخر؟ لا ما بتخلص. صدقني طول ما أنت مع المسيح نور زيادة وبهاء زيادة ومجد زيادة كلمات ممكن البعض يعني ما كلمات عادية، ما كلمات القداس ما احنا حافظينها حبايبي. ايه الجديد اللي فيها؟ لا ايه الجديد دي؟ كل مرة كأنك أول مرة اسمعها، كأنك أول مرة اسمعها. لذلك يعني ما اعرفش اجري في القداس بصدق حبايبي. يعني الواحد بيبقى عايز كل ما يوقف عندها من عذوبة الكلام، ومن يعني ربنا لما يفتح الذهن حبايبي ما كلام ملهوش لكل تمام رأيت منتهى. أما وصاياك فوسعتهم جدا، وفي الحال أبصر وتبعه وهو يمجد الله. خد بالك يمجد الله في شخص المسيح، لأن في متى 9 لما نزلوا للمفلوج وقال له مغفورة لي خطاياك، الناس قالوا إيه؟ مجد الله الذي أعطى الناس سلطان. يعني بص للمسيح إنسان واخد سلطان فبيمجده ربنا. هنا ده بيمجد الله في شخص المسيح، أنت هو الله. بصوا الفرق في الإيمان. وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا الله. الناس لما تشوف عمل نعمة ربنا في إنسان تسبح ربنا. معلمنا بولس الرسول كان بيضطهد المسيحيين، أبل الإيمان بالمسيح. الناس سمعت، إيه النتيجة؟ سمعوا إن الذي كان يضطهدنا يكرز الآن بالإيمان الذي كان قبلا يضطهده، فكانوا يمجدون الله فيه. شوف لما إنسان يتوب اللي حواليه يشوفه عمل ربنا فيه يمجده ربنا. وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا الله. مرة جاء بقى ندخل أريحة ونتقابل مع زكا. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.